السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الخامس من لقاءات شرح كتاب رسالة المسترشدين للحارس المحاسبي رحمه الله تعالى. قال: واستعن بالله في كل أمر، واستخر الله في كل حال، وما أرادك الله له فاترك الاعتراض فيه، وكل عمل تحب أن تلقى الله به فألزمه نفسك، وكل أمر تكرهه لغيرك فاعتزله من أخلاقك، وكل صاحب لا تزداد به خيرا في كل يوم فانبذ عنك صحبته، وخذ بحظك من العفو والتجاوز. واستعن بالله في كل أمر، وهذا حال المسلم الذي يعلنه في كل يوم وليلة قريبا من 70 مرة لو حافظ على الفرائض والنوافل بأنواعها، و17 مرة لو أنه صلى الفرائض فقط. يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، وإياك نستعين. لم يقل إياك نعبد ونستعين، ولم يقل نعبدك ونستعينك، إنما قال إياك نعبد، بمعنى لا نعبد إلا أنت، وإياك نستعين بمعنى لا نستعين إلا بك. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم عبد الله بن عباس وكان رديفة: إذا استعنت فاستعن بالله، واستعن بالله في كل أمر، في كل أمر كبير أو صغير. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم الصحابة رضوان الله عليهم أن يسألوا ربهم عز وجل كل شيء، حتى إنهم لا يسألونه تبارك وتعالى شسع نعل أحدهم إذا انقطع، لا يرى مسؤولا مستعانا به إلا الله عز وجل. واستعن بالله في كل أمر، واستخر الله في كل حال. وقد شرع لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الاستخارة في الأمور كلها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة، وليقل، وذكر الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فأنت تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، إلى نهاية الدعاء الكريم. ويمكن للإنسان أن يدعو بهذا الدعاء وراء أية ركعتين من ركعات النوافل: ركعتي الضحى، ركعتي القيام، ركعتي السنة القبلية، ركعتي السنة البعدية، أية ركعتين. فإن ضاق وقته عن صلاة خاصة بالاستخارة وعن ركعتين يقول بعدهما هذا الدعاء، فيمكنه أن يقتصر، وهذه المرتبة الثالثة في الاستخارة، أن يقتصر على الدعاء فقط، وله أن يقتصر على ما هو دون ذلك، وهذه مرتبة رابعة، أن يدعو بدعاء يستخير الله تبارك وتعالى به، ولو أن يقول: اللهم اختر لي، اللهم خر لي. واستخر الله في كل حال، وما أرادك الله له فاترك الاعتراض فيه. ما أرادك الله له، صحيح يسعى الإنسان في تحسين حاله، يسعى الإنسان في تجويد ما تحت يده وما يقف عليه، لكن يقوم لله تبارك وتعالى بالواجب في الشيء الذي أقامه الله تبارك وتعالى فيه. وهذا أيضا من أسباب الترقي، أن يرقيه الله تبارك وتعالى إلى حال أفضل. فمع سعي الإنسان إلى أن يكون أفضل، وإلى أن يكون أحسن، وإلى أن يكون في مقام أفضل، يجب عليه أن يقوم بالواجب الشرعي نحو ما أقامه الله تبارك وتعالى فيه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. والثناء في القرآن وفي السنة على المحسنين ثناء عظيم، ومنه أن يحسن الإنسان عمله الذي أقامه الله تبارك وتعالى فيه. وما أرادك الله له فاترك الاعتراض فيه. وكل عمل تحب أن تلقى الله به فألزمه نفسك، فإن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يبعث المرء على ما مات عليه. وقد جرت عادة ربنا الكريمة بكرمه عز وجل أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. من عاش على الطاعة مات على الطاعة وبعث على الطاعة، ومن عاش على المعصية مات على المعصية وبعث على المعصية. فإذا كنت تحب أن تلقى الله تبارك وتعالى بعمل من الأعمال فأقم عليه في حياتك، كن من أهله، يقبضك الله تبارك وتعالى عليه ويبعثك عز وجل عليه. وكل أمر تكرهه لغيرك فاعتزله من أخلاقك. وهذا من الأمور التي أشرنا إليها قبل ذلك فيما ينتفع به الإنسان من تجويد وتحسين عيوبه ومساوئه، أنه كلما نظر فوجد عيبا في الناس تركه من نفسه، كلما نفر من شيء هو في غيره يلتفت إلى نفسه، لا يكتفي بأن يرى القذات الصغيرة في عين غيره وهناك جزع كبير عريض عميق في عين نفسه. وكل أمر تكرهه لغيرك فاعتزله من أخلاقك. وكل صاحب لا تزداد به خيرا في كل يوم فانبذ عنك صحبته، فإن هذه الصحبة لا تنفعك، إنما ينفعك أن تكون مع الصادقين، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. هؤلاء هم الذين تنفعك صحبتهم، الصحبة الصادقة صحبة التقي، صحبة المؤمن تنفعك، إذا ذكرت الله أعانك، وإذا نسيت ذكرك، بخلاف غيره، فإذا ذكرت لم يعنك، وإذا نسيت لم يذكرك. وكل صاحب لا تزداد به خيرا في علم، في عمل، في كل يوم، فانبذ عنك صحبته. والخلوة أو العزلة أو الوحدة خير من صديق السوء. وخذ بحظك من العفو والتجاوز. العفو والتجاوز، فإن الله تبارك وتعالى يحب ذلك، يحبه ويحب من يفعله. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رجل كان تاجرا وكان يداين الناس وكان يبعث غلمانه يتقاضون ما لهم عند الناس من حقوق، فكان يقول لهم: أنظروا الموسر وتجاوزوا عن المعسر. فلما مات وبعثه رب العالمين تبارك وتعالى، قال للملائكة: أنا أحق بهذا منه، تجاوزوا عنه. فتجاوزوا عنه فدخل الجنة. والجزاء من جنس العمل، هذه قاعدة عظيمة. من يلتفت التفاتة صغيرة، انتباهة قليلة، يجد أمثالها وأمثلتها في القرآن الكريم وفي السنة كثيرة. وخذ بحظك من العفو والتجاوز. ثم قال رحمه الله تعالى: واعلم أن المؤمن يختبر صدقه في كل حال، مطلب نفسه بالبلوى، رقيب لله على نفسه، فاثبت على محجة الحق فإنك مراد العون. واعلم أن المؤمن يختبر صدقه في كل حال، أو يختبر صدقه في كل حال، بمعنى يختبر الله تبارك وتعالى صدق المؤمن في كل أحواله، في حال الغنى وفي حال الفقر، في حال الشدة وفي حال الرخاء، في حال اليسر وفي حال العسر، في كل حال، في حال الصحة وفي حال المرض، يختبر صدقه في كل حال. وفي القرآن في سورة الفجر يقول الله تبارك وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. هذا قول الإنسان إذا رزقه الله من نعمة المال فكان غنيا، رزقه الله من نعمة الصحة فكان قويا، رزقه الله من نعمة الأولاد فكان مكسرا، فيقول ربي أهانن، يظن هذه كرامة من الله تبارك وتعالى. والعكس، إذا حرمه الله من نعمة الصحة فكان مريضا، إذا حرمه من نعمة المال فكان فقيرا، إذا حرمه من نعمة الولد فكان عقيما، يقول ربي أهانا، قدر عليه رزقه، ضيق عليه شيئا من أنواع الرزق فيقول ربي أهانا، يعد هذه إهانة من الله له. فالله تبارك وتعالى قال: كلا، يعني هذه المفاهيم خطأ. ليس العطاء دليل كرامة، وليس المنع دليل إهانة. فماذا هو؟ كما عبر القرآن: ابتلاه، والآخر ابتلاه، فهو في الحالتين مبتلى. ويمكن للإنسان أن ينجح أو يرسب مع العطاء، كما نجح سليمان ورسب قارون، وكلاهما أعطاه الله، لكن الأول شكر والثاني جحد. لذلك قال سليمان: ليبلوني أأشكر أم أكفر. يعني يمكن للإنسان مع عطاء الله تبارك وتعالى ونعم الله عز وجل عليه يشكر، ويمكن أن يكفر. وكذلك يمكن للإنسان مع الحرمان من نعمة من النعم أن ينجح، ويمكن أن يرسب. كما حرم الله تبارك وتعالى أيوب فصبر فنجح، وكما حرم الله إبليس فسخط فرسب. واعلم أن المؤمن يختبر صدقه في كل حال. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وغيره يقولون: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فما صبرنا. هذا تنبيه على أن الإنسان ينبغي أن يأخذ أهبته في كل الأحوال، وأن يبحث في حاله عن العمل الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليه فيه ويقيم عليه. واعلم أن المؤمن يختبر صدقه في كل حال، يعني يراعي هذا وينظر فيه ويتأمل ويعتبر، يعتبر يتعظ في كل مرة من المرات، حتى إيه؟ حتى يكون من الناجحين ولا يكون من الراسبين. قال: مطلب نفسه بالبلوى. مطلب نفسه بالبلوى، كأنها والله أعلم ساع في طلب تزكية نفسه في البلوى التي يبتليه الله تبارك وتعالى بها. ومن هنا نفهم مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن فعلمهن وأدبهن كن له سترا ووقاية من النار. الابتلاء هنا مش معناه إنه بلية، عقوبة، سخط، لا. كيف وهو سبحانه وتعالى الذي كره ذلك من الكافرين: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. فهذا فعل ذمه الله تبارك وتعالى، وإنما معناه أن الله عز وجل يختبره بهذه النعمة، فهي نعمة موصلة إلى الجنة وإلى الوقاية من النار من طريق قريب. ذلك أن كل إنسان حريص على أن يستر عرضه وأن يحفظ ويصون هذا العرض، وحبيب إليه ذلك. فهو خطاب بشيء متساوق جدا مع فطرته. واعلم أن المؤمن يختبر صدقه في كل حال، مطلب نفسه بالبلوى في كل مرة يخرج بنفسه زكية صافية طيبة مع الشدة ومع الرخاء، يثبت على ما أمر الله تبارك وتعالى به في كل منهما. قال: رقيب لله على نفسه. رقيب لله على نفسه، وهذا الترادف اتباع الجملة الثانية للجملة الأولى بنفس معناها من باب التأكيد ومن باب تبيين المعنى في الجملة الأولى. فهو بيّن لنا هنا ما معنى مطلب نفسه بالبلوى، يعني رقيب لله على نفسه، يقيمها على الحق يبعدها عن الباطل، يقيمها على الصواب يجنبها الخطأ. قال: فاثبت على محجة الحق.
كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسفيان الثقفي، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وحكى الله عز وجل عن الذين تبشرهم الملائكة في الدنيا والآخرة ولهم جنات النعيم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فاثبت على محجة الحق. قلنا إن مثل هذه الأوامر تحتاج إلى علم يتبعه عمل، بل وسيأتي معنا كذلك أنه علم وعمل ودعوة، يعني عمل في خاصة الإنسان وعمل في غيره. وهذا ما تشير إليه أو تنص عليه السورة الكريمة، سورة العصر، التي يقول فيها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو لم ينزل الله عز وجل إلا هذه السورة لكفت الناس. وفيها يقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا هؤلاء فقط هم النجوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي أمر بمعروف ونهي عن منكر، دعوة إلى الخير وإلى اجتناب الشر. قال: فإنك مراد العون. الله، فإنك مراد العون. الله عز وجل يريد أن يعينك ويحب نجاتك، أنت صنعة الله، والله عز وجل يحب النجاح لصنعته. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، صنعة الله، ومن أحسن من الله صنعة. فإنك مراد العون، كما قال عز وجل: والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم، هذا كله من أجلك أنت. فإنك مراد العون. ثم قال رحمه الله تعالى: واصدق في الطلب ترس علم البصائر وتبدو لك عيون المعارف وتميز بنفسك علم ما يرد عليك بخالص التوفيق. فإنما السبق لمن عمل، والخشية لمن علم، والتوكل لمن وثق، والخوف لمن أيقن، والمزيد لمن شكر. واصدق في الطلب ترس علم البصائر. الصدق هو صدق في الأقوال، لا يقول الإنسان إلا الحق، وصدق في الأفعال، لا يفعل الإنسان إلا الطاعة، وصدق في الأحوال، لا يعمل الإنسان عملا إلا لله. يصدق ظاهرا وباطنا في أقواله وأفعاله، في ظاهره وفي باطنه. واصدق في الطلب، وأيضا الصدق في الطلب معناه القوة فيه والجد والاجتهاد، هو من باب قول الله تبارك وتعالى ليحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وكما قال تبارك وتعالى لقوم قبلنا بني إسرائيل: خذوا ما آتيناكم بقوة، بجد واجتهاد. واصدق في الطلب، وهذا يحتاج إلى علم نافع وعمل صالح ونية خالصة. ترس علم البصائر، يجعل الله تبارك وتعالى لك بصيرة. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، احترس علم البصائر. يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به وتبدو لك عيون المعارف. وهذا من البصائر. قلنا إن عادة عند الحارس المحاسبي في هذا الكتاب أنه يكشف عن بعض معنى الجملة الأولى في الجملة الثانية وما يتلوها، ولعل الثانية تكون بنفس معنى الأولى ويبقى من باب ترادف في المعاني. وتبدو لك عيون المعارف، تظهر لك مش المعارف فقط، لا عيونها، يمنحك الله تبارك وتعالى شيئا من حقائق الأشياء ودقائق الأشياء. إذا كنت بالنظرة العجلة أو بالقوة الذاتية تنكشف لك ظواهرها، لا، ربنا يكشف لك بواطنها. تستطيع أن تكشف ما جلا منها، لا، ربنا سبحانه وتعالى يعينك على أن تكشف ما دق منها. وتبدو لك عيون المعارف وتميز بنفسك، أو وتميز بنفسك، فمعنى كلمة تميز يعني تتميز بنفسك داخل نفسك، أو وتميز بنفسك، وهذا معناها واضح. علم ما يرد عليك إما خاطرة من الرحمن وإما خاطرة من الشيطان، إما إلقاء ملك وحثه وحضه على الخير، وإما إلقاء شيطان وحثه وحضه على الشر، بخالص التوفيق، بتوفيق خالص شديد عظيم من الله لك. فإنما السبق لمن عمل، السبق لمن عمل بما علم ولمن صدق. وكأن هذه الكلمة، كأن هذه الكلمة تعود إلى واصدق في الطلب. فمن مشهور كلامهم من صدق سبق، من صدق سبق. وإنما السبق لمن صدق، صدق في العمل. فإنما السبق لمن عمل، وقد قال الله تبارك وتعالى والسابقون السابقون، كررها مرتين فقالوا معناها السابقون في الدنيا إلى الخيرات والطاعات والصالحات هم السابقون في الآخرة إلى الجنات والرضوان والدرجات. فعلى قدر السبق هنا يكون السبق هناك. قال والخشية لمن علم، ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يسأل الله تبارك وتعالى علما نافعا ويستعيذ به من علم لا ينفع. يقول في الأول اللهم إني أسألك علما نافعا، ويقول في الآخر وأعوذ بك من علم لا ينفع. الخشية لمن علم، علم نافع هو العلم الذي يورث صاحبه الخشية، كما مر معنا هذا المعنى، وهو في قول الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم الذين يخشون الله تبارك وتعالى على الحقيقة، هم أولى الناس بهذا، وهذا هو الواقع إذا هم عملوا، علموا وعملوا بما علموا. فإنما السبق لمن عمل، والخشية لمن علم، والتوكل لمن وثق. التوكل الحقيقي الذي يؤتي ثمرته، كما قال ربنا تبارك وتعالى عن إبراهيم لما قال حسبنا الله ونعم الوكيل فانطفأت النار. وعن نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه لما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. يقول ابن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم لما ألقي في النار، يعني فلم تأكل النار إلا حباله التي يربط بها. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم والذين معه حينما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. التوكل لمن وثق، كانت ثقته في الله تبارك وتعالى أعظم من ثقته بما في يده. والخوف لمن أيقن، الخوف لمن أيقن كما في الآية الذين يظنون، يظنون هنا بمعنى يوقنون، وهي لفظة من ألفاظ التضاد تدل على الظن بمعنى الشك وتدل على الظن بمعنى اليقين، هي هنا بمعنى اليقين. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وهذا يحملهم على البعد عما يغضبه واجتناب ما يسخطه والخوف من عقابه، فلذلك يحرصون على الطاعة وعدم التفريط فيها والبعد عن المعصية وعدم القربان منها. والخوف لمن أيقن، لمن أيقن. فالموقن الذي يسمع خبر الله تبارك وتعالى فيستيقن به، هذا هو الذي يغرس في قلبه الخوف الحقيقي المنتج المثمر. الخوف لمن أيقن والمزيد لمن شكر، كما قال عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، يكون قد أدى نعمة الله حق نعمة الله تبارك وتعالى، ويزيده الله عز وجل من هذه النعمة، المزيد لمن شكر. ثم قال رحمه الله واعلم أن ما يصل العبد إليه من الفهم بقدر تقديم عقله، وموجود علمه بتقواه لله وطاعته. فمن وهب الله له العقل وأحياه بالعلم بعد الإيمان وبصره باليقين عيوب نفسه فقد نظمت له خصال البر، فاطلب البر في التقوى وخذ العلم من أهل الخشية، واستجلب الصدق بمباحث الصدق في مواطن التفكر. قال الله عز وجل وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا اليقين فإني أتعلمه. واعلم أن ما يصل العبد إليه من الفهم، كل علم يحصله الإنسان وكل فهم يناله وكل فقه ينطبع عليه، كلمة فقه تضبط بثلاث أنواع من الضبط، فقه بمعنى فهم، وكلمة فقه يعني فاق غيره في الفهم، وكلمة فقه معناها صار الفقه له سجية طبعا. وهذا الأخير هو أعلى درجات الفقه. واعلم أن ما يصل العبد إليه من الفهم بقدر تقديم عقله، يعني تقديم عقله على هواه، تقديم عقله على حظوظ نفسه، يقيس وينظر ما الذي ينفعه في الآخرة. كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إذا سئل المسألة يتمهل في الجواب، فربما استعجله السائل وقال أفتني، فيقول ألا أنظر أولا فيما أفتيك به، هل يرضي الله تبارك وتعالى عني أم يسخطه علي، هل يكون لي فيه الثواب أو يكون علي فيه العقاب، يتأمل ما يخرج منه. وكذلك الإنسان في كل لفظة يتلفظها ويتأمل ما يقدم عليه، هكذا هو في كل عمل يعمله، فالكل مستور عليه. الكل مستور، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كله مستور وكله محفوظ بقدر تقديم عقله وموجود علمه بتقواه لله وطاعته. العلم الموجود عند الإنسان متى يعتبر؟ هل هو بكثرة الكتب؟ لا. هل هو بكثرة المعلومات والمعارف؟ لا، إنما بما يترتب عليه من تقوى الله وطاعة الله. وإلا فما بالك برجل يسميه الله تبارك وتعالى عالما؟ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقد نعى القرآن الكريم على أقوام فكان في جملة السخرية بهم والتهكم بهم وتشديد اللوم عليهم، وأنتم تتلون الكتاب وأنتم تعلمون، يعني معناها إنه في علم، بس هل العلم ده حجب الإنسان عن الشر؟ وموجود علمه بتقواه لله وطاعته. فيمكن أن يكون هذا معناه إن العلم الحقيقي الذي ينفع الإنسان هو العلم الذي يترتب عليه التقوى والطاعة، والتقوى هنا تبقى خلاف الطاعة بمعنى توقي سخط الله تبارك وتعالى، والطاعة تبقى معناه فعل الأوامر وفعل النواهي وهما متلازمان. ويمكن أن يكون المعنى أن موجود علم الإنسان إنما هو بتقوى الله وطاعة الله، يعني العلم الذي يحصله الإنسان إنما يحصله بالتقوى والطاعة، وهذا أيضا العلم النافع، العلم النافع. وفي الحقيقة كلها دائرة، لا تستطيع أن تقول ما هو المقدم وما هو المؤخر. يتقي الإنسان ربه فيرزق العلم، ويرزقه العلم فيتقي ربه. فمن وهب الله له العقل بقدر تقديم عقله وأحياه بالعلم بعد الإيمان، اللي هي وموجود علمه بتقواه لله وطاعته، وبصره باليقين عيوب نفسه، أقبل على نفسه و أخذ ينظر في عيوبها ومساويها وينقيها ويصلحها. من فعل ذلك؟ عقل وعلم ويقين، ما أجملها من حياة. قال: فقد نظمت له خصال البر. نظمت كأنها صارت عقدة وأعطية، كأنها صارت عقدا وأعطيه. فقد نظمت له خصال البر، وخصال البر معناه أنواع الخير. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. البر هنا اسم جامع لكل أنواع الخير. قال: فاطلب البر في التقوى. اطلب البر في التقوى. وهذه الكلمة أو الجملة تحتمل معنيين. المعنى الأول أن تطلب جميع أنواع الخير، اللي هي هتشمل الواجبات والمستحبات، في التقوى يعني في العمل بالواجبات والمنهيات. فمعناه أن من اتقى الله تبارك وتعالى في الفرائض منحه الله تبارك وتعالى الباب الواسع بعدها، وهو الترقي في النوافل. ولها معنى آخر: فاطلب البر في التقوى، يعني أن الإنسان يتوصل إلى أنواع الخير كلها إذا اجتهد في أن يرضى الله تبارك وتعالى عنه، وأن يحذر سخطه وغضبه وعقابه. وخذ العلم من أهل الخشية. وخذ العلم من أهل الخشية. فالإنسان إذا توجه ليطلب العلم فلا ينبغي له أن يضع نفسه في أي موضع يلقى فيه العلم. حتى إن بعض الناس يعني يلقي نفسه في موضع يظن فيه لها النجاة وتكون لها فيه الهلكة. ألم يطلب عمر رضي الله عنه وأرضاه العلم لما تناول بعض الصحف من رجل من أهل الكتاب، فأخذ يقرأ فيها فرآها النبي صلى الله عليه وسلم في يده، فقال: ما هذا؟ فقال: صحف أصبتها من بعض يهود. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمتهوكون فيها أنتم يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية. يقصد صلى الله عليه وآله وسلم أن في هذه الصحف خلط، بعض هدى الله تبارك وتعالى فيها مرفوع محذوف، تجعلونها قراطيس تبدونها وتخفون كثيرة، وبعض ما فيها محرف مقدم ومؤخر، بعض ما يدلك عليه من معاني الألفاظ الموجودة ليس هو المعنى المقصود من هذه اللفظة أصلا، وبعضها صحيح. طب كيف نفهم هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أو إذا حدثكم بنو أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم؟ إذن الناس درجات، فيه من لا يحل له أن يتناول كتابا منها يتلوه. وده شأن عمر رضي الله عنه وأرضاه في أول الذهاب إلى المدينة كانت الحادثة ديا، وشأن من درس العلم وخبره وصارت عنده المكنة على التمييز بين الحق والباطل. أما النهاردة واحد يعرض نفسه للشبهات، والقلوب ضعيفة والشبهة خطافة، وبعدين يقول: أنا أتشكك في واحد اثنين ثلاثة. تتشكك؟ وما الذي جعل الإسفنجة تقترب من الماء الوسخ؟ هل كانت تأمن على نفسها من إنها يصيبها الوسخ؟ ها، الزجاجة من حقها، أما الإسفنجة معروف ينزل عليها مية نظيفة هتشرب، ينزل عليها مية عكرة هتشرب، مية طهرة مية نجسة هتشرب. وهذا مثل الإنسان الخام الأبيض اللي ما يعرفش حاجة، اللي ما عندهوش حصانة العلم، أي حد هيقول له أي حاجة هياخدها. فمثل هذا لماذا يضع نفسه في هذا الموضع؟ وكذلك حال الإنسان مع أهل العلم أنفسهم، في بعض أهل العلم يلبس الحق بالباطل، في أن من تعلم أنت أنه يروج للباطل، يكون عنده علم، عنده بعض العلم، في عنده علم يرجى فيه، لكن مش مرحلته أنت وأنت ما زلت مبتدئ إنك تجلس أمامه، لا، وتبقى معتمد على قواك أوي وتقول لا أنا هاخد منه كذا وأترك منه كذا، لا مش هتقدر، لأنه هو رخر إبليس، هو إبليس، فهيجرك إلى الباطل من حيث تريد أنت إنك أنت تاخد الحق. وسيأتي معنا شيء من البسط في هذا المعنى، وستفاجأ بأن الإنسان يعني قبل معرفته كان غافلا. وخذ العلم من أهل الخشية، إذن من الذي تطلب منه العلم؟ اطلبه من العالم الصالح، العالم التقي، العالم الذي يخشى الله تبارك وتعالى. واستجلب الصدق بمباحث الصدق في مواطن التفكر. استجلب، حصل الصدق، حصل الصدق، كيف يحصله؟ قال بمباحث الصدق، بأنك تطلبه في قولك وفي فعلك وفي حالك، أو من حيث مظان الصدق، في مواطن التفكر، في مواطن، هذا موطن من المواطن التي يطلب الإنسان فيها الصدق. قال الله عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وهي مرتبة اليقين، وهذه المرتبة أيضا مراتب، وهو الذي حدث لإبراهيم صلى الله عليه وسلم، كما في الآية التي في سورة البقرة: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى، يعني أنا مؤمن. لكن إبراهيم صلى الله عليه وسلم له غرض أن ينتقل من علم اليقين، وعنده يقين لكن من جهة العلم، إلى عين اليقين وحق اليقين. ثلاث مراحل فيه: علم يقين، وفيه عين يقين، وفيه حق يقين. علم اليقين من طريق السمع، هذا علم اليقين، وعين اليقين من طريق البصر، وحق اليقين من طريق أن يباشر الإنسان العمل بنفسه. وهذا هو الذي سعى إليه إبراهيم، عين اليقين وحق اليقين. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا اليقين فإني أتعلمه. هذا حديث واهن، واهن يعني ضعيف جدا، لكن آيات اليقين كثيرة في القرآن، وأحاديث اليقين كثيرة، وهو السبيل إلى الإمامة كما يظهر من حادث إبراهيم، وكما في آيات كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى في سورة السجدة: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. كان سفيان ابن عيينة رضوان الله عليه يقول: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ويستدل بهذه الآية لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنوا. ثم قال: واعلم أن كل عقل لا يصحبه ثلاثة أشياء فهو عقل مكار: إيثار الطاعة على المعصية، وإيثار العلم على الجهل، وإيثار الدين على الدنيا. وكل علم لا يصحبه ثلاثة أشياء فهو مزيد في الحجة: كف الأذى بقطع الرغبة، ووجود العمل بالخشية، وبذل الإنصاف بالتبازل والرحمة. واعلم أن كل عقل لا يصحبه ثلاثة أشياء فهو عقل مكار. عقل مكار يعني عقل مخادع، يخادع صاحبه، والمخادع يظهر شيئا ويبطن شيئا، يعلن شيئا ويخفي شيئا. والعقل المخادع يزين لصاحبه الشر خيرا، ويسوئ له الشر من أجل أنه يقدم على الشر يفعله، ومن أجل أنه يجترئ على الشر ويفعله، أو الخير، نعم الخير ويجتنبه، لا يقدم على الخير ويجتنبه. فهو هنا يدله متى يكون العقل هاديا راشدا، ومتى يكون مكارا مخادعا. فيقول: واعلم أن كل عقل لا يصحبه ثلاثة أشياء فهو عقل مكار: إيثار الطاعة على المعصية، إنه يقدم ويفضل طاعة الله على معصية الله، يزين لك الطاعة ويسوئ لك المعصية. وذلك بأن الإنسان ينظر للدوافع، وينظر للعواقب، وينظر ما بينهما. فأما في الدوافع، ما هو الدافع هنا؟ هل الدافع هنا هو اتباع الهوى ولا اتباع الشرع؟ فعلى أساس هذا يقرر الطاعة والمعصية. طيب، وفي العواقب، العاقبة ثواب ولا عقاب؟ هنا يقرر يفعل الطاعة ولا يفعل المعصية. وما بينهما، الوقت مثلا الذي سيقضيه، حاله بين يدي ربه تبارك وتعالى من الحرج والحياء والمراقبة، الوقت الذي سيقضيه في هذا وهو أولى به وعمره القصير يتفلت من بين يديه، إيثار الطاعة على المعصية. أول ما يفكر بالطريقة دي كده هيعمل الطاعة ويترك المعصية، وكده يبقى العقل إيه؟ هادن، عقل مرشد، مش مكار مخادع. وإيثار العلم على الجهل، الإيثار إنه يكتسب علما، يكتسب معرفة، ويترك الجهل، إيثار العلم على الجهل، يفضل حالة العلم على حالة الجهل. ومن الذي لا يفعل ذلك؟ كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس بأهله، وكفى بالجهل عارا أن يتبرأ منه من هو فيه. لكن في ناس بتكتفي بالدعوة، في ناس بتكتفي بالتبري وفقط، ولا تسعى على الحقيقة إنها تتعلم وإنها تنفي عن نفسها الجهل، مع أن كما قلنا تحصيل العلم واجب ونفي الجهل عن الإنسان فرض. وإيثار الدين على الدنيا، أن يعمل بطاعة الله وما يرضي الله عز وجل، ولو سخط عليه الناس ولو خسر الدنيا. وإيثار الدين على الدنيا. قال: وكل علم أو وكل علم لا يصحبه ثلاثة أشياء فهو مزيد في الحجة، لأنه إما أن يكون حجة لك أو حجة عليك. فالعلم الذي لا يصحبه هذه الأشياء الثلاثة هو مزيد في الحجة عليك. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك أو عليك. ما هذه الأشياء الثلاثة؟ قال: كف الأذى بقطع الرغبة، ووجود العمل بالخشية، وبذل الإنصاف بالتبازل والرحمة. كف الأذى، كف الأذى من اللسان ومن اليد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. كف الأذى بقطع الرغبة، يقطع الإنسان رغبته في ما يكون من أثر هذه الأذية. والإنسان يؤذي غيره إما نوع من أنواع الانتقام للنفس، وهذا في معظم الأحوال، أو نوع من أنواع إرضائها من أجل أن وقع فيها شيء من الحسد لهذا الشخص، حتى يعني إما أنه آذاني أو لا، فإما أنه آذاني أنتقم لنفسي أو لا، يبقى حسد، يبقى حسد. فقطع الرغبة، رغبة الحسد، وقطع الرغبة، رغبة الإيه؟ رغبة الانتقام. ووجود العمل بالخشية، يبقى إذا قطع الإنسان رغبته كف أذاه، وإذا خشي الله عز وجل في علمه وجد منه العمل بالحق واجتناب الباطل. وجود العمل وذلك يكون بالإيه؟ بالخشية. وبذل الإنصاف، وهذا يكون بالتبازل والرحمة. والإنصاف ده عدل، عدل ينصف الإنسان من نفسه، لا يعطيها فوق حقها، ويعني لا يطلب لها فوق قدرها. بذل الإنصاف بالتبازل إحسان، والرحمة يتعامل مع الإنسان بهذه النعمة العظيمة في الرقة والعطف والحنان على الغير، حتى يكون أهلا لذلك، من أهلا لرحمة الله تبارك وتعالى بذلك. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ثم قال رحمه الله: واعلم أنه ما تزين أحد بزينة كالعقل، ولا لبس ثوبا أجمل من العلم، لأنه ما عرف الله إلا بالعقل، ولا أطيع إلا بالعلم. هذه لا علاقة بما سبق، فنأخذها وبها نختم إن شاء الله. قال: واعلم أنه ما تزين أحد بزينة كالعقل، العقل الذي يعرف الله تبارك وتعالى من خلال تدبر كتابه الكون المستور، من خلال تدبر مخلوقاته في الكون الكتاب المنظور، من خلال الاعتبار بالتاريخ من سبق من الصالحين ومن الطالحين وعواقب كل الكتاب المأثور. هذه ثلاث كتب بين يديك: كتاب مستور القرآن، وكتاب منظور الكون، وكتاب مأثور التاريخ. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. واعلم أنه ما تزين أحد بزينة كالعقل، العقل ده اللي هو إيه؟ يبقى بهذه الصفة، كما يقول عروة ابن الزبير: أفضل ما أعطي العباد في الدنيا العقل، وأفضل ما أعطوا في الآخرة رضوان الله عز وجل. قال: ولا لبس ثوبا أجمل من العلم. ولذلك الناس تقول العقل زينة، واعلم أنه ما تزين أحد بزينة كالعقل. ولا لبس ثوبا أجمل من العلم، لأن العلم ده هو باب الطاعات وباب اجتناب المعاصي والسيئات، به يعرف الإنسان ما يأخذه إلى الجنة وما يجنبه النار، بل وقبل ذلك يعرف به النفع والضر، يعرف به الصواب والخطأ، يعرف به الصلاح والفساد، يعرف به الخير والشر، لأنه ما عرف الله إلا بالعقل، كما قلنا عن طريق كتابه وكونه ومن سبق قال: ولا أطيع إلا بالعلم. لا سبيل إلى الإنسان في طاعة الرحمن تبارك وتعالى إلا من خلال الكتاب والسنة، يعني العلم بما فيهما. فمنهما يعلم الإنسان الخبر ليصدقه، منهما يعلم الإنسان الأمر ليفعله، منهما يعرف الإنسان النهي ليجتنبه، وهكذا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.